السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أحبتي في الله، في الجمعة الماضية كنا نتحدث عن تحذير الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين من دسائس أهل الكتاب، من دسائس عدوهم الظاهر اليهود والنصارى، عن تحذيرهم من محاولات هذا العدو في تفريقهم وتشتيت كلمتهم. واليوم نتحدث عن آيات أخرى من كتاب الله فيها تحذير من طائفة أخرى من الأعداء، إنها طائفة النفاق والمنافقين، وهم العدو على الحقيقة، لأنهم بين أوساط المسلمين يتحدثون بلسانهم ويتظاهرون بأنهم على دينهم من بني جلدتهم. ولذلك قال الله تعالى عنهم كما في سورة المنافقون: هم العدو فاحذرهم. هم العدو الكامل، العدو الحقيقي، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله. هذا العدو كان موجوداً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قويت شوكة الإسلام وقامت دولته، لأن النفاق في حالة ضعف المسلمين لا يحتاج إلى التستر، إنما يتستر عندما توجد للمسلمين قوة وشوكة. وجد هذا العدو في زمن رسول الله، فنزلت الآيات القرآنية الكثيرة في فضح أعماله وبيان صفاته. لم يتحدث القرآن عن أسماء المنافقين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم لعامة المسلمين أسماء المنافقين مع أنه قد أخبر بهم، لأن العبرة ليست في تسمية أشخاصهم. نزلت الآيات ببيان أوصافهم، ببيان أعمالهم، وكانت أجمع السور القرآنية لهذا المعنى سورة التوبة، فقد عدد الله سبحانه وتعالى فيها كثيراً من صفات المنافقين، ومنهم ومنهم ومنهم. ولكنني سأقف اليوم مع آية من هذه السورة العظيمة يتحدث فيها ربنا سبحانه وتعالى عن صفة عجيبة غريبة حصلت من هذه الطائفة، وهي أنهم عمدوا وقصدوا إلى اجتماع المسلمين في بيوت الله سبحانه وتعالى، قصدوا إلى اجتماعهم على الصلاة، اجتماعهم على الذكر، فأرادوا أن يفرقوهم بهذا المجال. قال الله سبحانه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. هؤلاء جماعة من المنافقين من أهل المدينة كانوا ساكنين قرب مسجد قباء، فأرادوا أن يفرقوا جماعة المسلمين، ولكنهم لا يجرؤون على أن يفعلوا مثل ما فعله اليهودي شاس. اليهودي ذكرهم بنعرات الجاهلية، ذكرهم بأيامهم القبلية، وأنشدهم الأشعار. أما هؤلاء فبنوا مسجداً، الصورة صورة مسجد، بيت من بيوت الله يجتمعون فيه للذكر والصلاة، هذه صورته. أما حقيقته فإنه مؤسسة كفرية، هكذا قال الله: اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل. مؤسسة كفرية عملها تسهيل الكفر، تسهيل نشر أعمال الكفر، تسهيل مضي مشاريع الكفر، يتستر فيه أعداء الصلاة، فإذا غابوا عن المساجد لم يفتقدوهم، لأنهم يظنون أنهم يصلون في مسجد آخر، يتستر فيه أعداء الصلاة، يتستر فيه أعداء الإسلام، يجتمعون للتشاور فيما سيفعلونه من التنكيل والإيذاء بالإسلام وأهله. صورة مسجد والحقيقة مؤسسة كفرية. لخص الله سبحانه وتعالى الأهداف منها في أربعة أشياء: اتخذوا مسجداً ضراراً، هذا المقصود الأول. المقصود الأول إدخال الضرر على المسلمين بتفريق كلمتهم، بإذهاب أنسهم ومودتهم. فبعد أن كانوا يجتمعون في المسجد متآلفين متحابين مجتمعين، فرقوهم ليصيروا جماعتين تحت مبرر حسن: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. جاءوا إلى رسول الله بعد أن أتموا بناء المسجد، وطلبوا منه أن يأتي إليهم فيصلي فيه ليكون لهم بذلك بركة، لكنهم جاءوا إليه وقالوا: يا رسول الله، إنا اتخذنا مسجداً لذي الحاجة وذي العلة والليلة المطيرة والليلة الشاتية، فأتنا فصلي لنا فيه. لكن الله عصمه عن أن يصلي فيه قبل أن يخبره بخبر هذا المسجد، عصمه، فإنه كان يتأهب للخروج إلى غزوة تبوك. قال لهم: إنا على سفر، ولكن إذا أتيناكم إن شاء الله، إذا رجعنا من تبوك صلينا لكم فيه إن شاء الله. وفي رجوعه عليه الصلاة والسلام واقترابه من المدينة لم يبق بينه وبين المدينة إلا بعض النهار، أتاه الوحي من السماء يخبره بخبر هذا المسجد: والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل. كان هذا هو الهدف الأول، إحداث الضرر على المسلمين بشتى أنواع الضرر المتوهم. ثم الهدف الثاني: والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً، اتخذوه من أجل الكفر، اتخذوه من أجل نشر الكفر، من أجل دعم الكفر، من أجل تقوية الكفر، والصورة صورة مسجد. يا ترى كيف ستكون بقية الأدوات؟ هذا في زمن الأدوات فيه بسيطة، الأدوات فيه بدائية، فكيف بزماننا نحن، الزمن الذي تطورت فيه الأدوات وتقدمت فيه الوسائل؟ أنظمة هؤلاء تتعدد في صور شتى لدعم الكفر وتسهيلاته: مساجد، مدارس، معاهد، كليات، جامعات، أندية، قنوات تلفزيونية، قنوات فضائية، إذاعات، إلى غير ذلك من الأدوات، صورتها صورة رحمة وباطنها كل العذاب، باطنها التدمير والكيد بالإسلام وأهله صباح مساء. هكذا فعلوا، اتخذوا مسجداً من أجل الكفر، بنوا مسجداً وأذنوا وأقاموا الصلاة، والحقيقة أنهم يريدون نصرة الكفر والكافرين ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين، تفريق جماعة المسلمين. الله تعالى شرع الجماعة والجمعة لتكون وسيلة لاجتماع المسلمين يتآنسون فتزول بينهم الوحشة ويتعارفون، ويعرف كل واحد منهم أخاه فيؤدي له الحقوق التي جاء بها دين الله سبحانه، فيبقى المجتمع المسلم مترابطاً متماسكاً متآخياً. أراد هؤلاء فض هذه الجماعة وتفريق هذه الكلمة وتشتيت هذا الاجتماع وزرع العداوة والبغضاء محل الألفة والمحبة، فأقاموا جماعة أخرى لكنها جماعة لها أهدافها الخاصة، وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل، جعلوه مرصداً مكان للاستعداد والتهيؤ لتنفيذ كل المؤامرات. ويبين هذا سبب بناء هذا المسجد، سبب بناء هذا المسجد أبو عامر الفاسق الذي كان يلقب في الجاهلية بأبي عامر الراهب، رجل من أهل المدينة تعلم علوم الشريعة قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان راهباً عابداً. لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ودعاه إلى الإسلام، علم أن هيبته وسلطانه سيزول، فعاند وكفر وذهب إلى مكة يؤلب كفار قريش على حرب محمد، وجاء معهم يوم أحد وطالب أهله بأن ينصروه لكنهم خذلوه وسبوه، ففر إلى قيصر ووعد أهله المنافقين في المدينة بأن يبنوا مسجداً ويتأهبوا فيه ويتجهزوا ويعدوه لكل من سيأتي إليهم من قبله، ووعدهم بأنه سيأتي بجيش من قيصر يقاتل محمداً ويخرجه من المدينة. فكان هذا المسجد مكاناً للرصد، مكاناً للمتابعة، لرصد الأخبار وتنفيذ المخططات والمؤامرات، والاستعداد لتلقي كل من يأتي لمحاربة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه جماعة النفاق لا تفتر أبداً عن تقديم ما تستطيعه في سبيل حرب الإسلام وأهله، لا تستغرب من ذلك، فإنهم ما أمكنتهم الحيلة وما تمكنوا به من وسيلة لإدخال الضرر على المجتمع المسلم لا يألون خبالاً، كما قال الله تعالى عنهم في سورة براءة: يبغونكم الفتنة، هم في أوساطكم ولكنهم ساعين جاهدين في إحداث الفتنة التي تتفرق بها الكلمة ويتشتت بها الجمع ويدخل على المسلمين الضعف، فيبتلعهم عدوهم كلعبة سهلة ولقمة سائغة، وهي في الحقيقة مخططات ومؤامرات تلك الفئة. وصدق الله سبحانه وتعالى القائل فيهم: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. العجيب أيها الإخوة في ترتيب آيات سورة براءة أن هذه الآيات وردت بعد الحديث عن توبة من تاب منهم، وردت أثناء الكلام عن التائبين، وأثناء الحديث عن تقسيم التائبين إلى من قبل الله تعالى توبته ومن أخره قليلاً، وفي هذا الأثناء ورد الحديث عن مسجد الضرار. قال العلماء: خص الله تعالى أولاً مسجد الضرار بالذكر لأنه حقيقة وحالة ينبغي أن يتأمل فيها جيداً وتدرس بتمعن وتمهل، ويعرف المسلمين المسلمون مقدار الضرر الذي قد يحدثه أعداؤه فيهم عن طريق الوسائل الملتوية الكثيرة. ذكرهم سبحانه وتعالى بخصوصهم بين هؤلاء الأصناف، قال بعض المفسرين: لينبه على أن كثيراً من الغافلين، كثيراً من الصالحين، كثيراً من المسلمين الصادقين قد يغتر بهذه الفئة من الناس، قد يغتر بهذا النوع من الأعمال، قد يغتر بهذا النوع من المخططات، لا يتنبه ولا يتفطن لمقاصد أصحابه، لا يعرف ما يريد أصحابه منه، فإنه يتعامل مع الصورة الظاهرة ويقف عندها دون التمعن في أخلاق أصحابها، دون التمعن في صفاتهم مع تاريخهم، أعمالهم، مواقفهم الكثيرة التي تتكرر صباح مساء، فإن هذا كله مجموع واحد يفسر لنا الشخصيات ويعرفنا بأحوال الناس، الأزمات التي تقع فيها الأمة والانتكاسات التي تتعرض لها أحسن الفرص للتعرف على هذه الفئة من الناس. اليوم تتكشف أقنعة كثيرة، تزول أغطية عن وجوه كثيرة، اليوم يعرف أناس كثيرون وماذا يريدون بالإسلام وأهله ووطنه، فمن الظلم لهذه الأمة أن تزول كل هذه الفرص دون أن تعرف هذه الأمة هذه الحقيقة، دون أن تتعرف على هذه الشريحة من الأعداء التي تكيد لها صباح مساء. وأعجب من ذلك إمام هذا المسجد الذي سأذكره لكم في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي في الله، إمام مسجد الضرار أحد حفاظ القرآن، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبق عليه من حفظ القرآن إلا سورة واحدة، كما قال الإمام الذهبي وغيره. إنه الصحابي الفاضل، القارئ الكامل، مجمع ابن جارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شاب من شباب الأنصار، من حفاظ القرآن، ولكنه دلس عليه وانطلت عليه اللعبة. جاءه شيوخ المنافقين هؤلاء وقالوا له: إنا لا نحفظ شيئاً من القرآن، فصلِّ بنا. فصلى بهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صلى إماماً لمسجد الضرار وهو لا يدري ما هو مسجد الضرار. وهذا يبين لك أن كثيراً من المغفلين وإن كانوا صالحين، كثيراً من العلماء، أن كثيراً من الدعاة، أن كثيراً من قراء القرآن قد تنطلي عليهم هذه الألاعيب، فيسيء بهم الناس الظنون، يسبونهم ويتناولون أعراضهم ويقدحون في نياتهم، والأمر ليس كذلك، إنما أتوا من غفلتهم، أتوا من قبيل إحسان ظنونهم بهؤلاء المنافقين، ظنوا فيهم الخير فصدقوهم، والأمر ليس كذلك. مجمع بن جارية أبوه واحد من كبار المنافقين الذين بنوا المسجد، فصدق أباه، صدق أعمامه، صدق قرابته، فانطلق معهم إماماً لهذا المسجد. ولكنه لما تبينت له الحقيقة لم يبقى على ذلك الموقف. جاء في زمن عمر بن الخطاب أهل قباء، جاءوا إلى عمر رضي الله تعالى عنه يا يطلبون منه أن يأمر مجمع بن جارية أن يكون إماما لمسجد قباء، المسجد الذي أسس على التقوى. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أليس هو إمام مسجد أليس هو إمام مسجد الضرار؟ قالوا: بلى. قال: كلا ونعمة عين، والله لا يكون إماما لمسجد قباء بعد أن كان إماما لمسجد الضرار وكان مجمع موجودا. قال: يا أمير المؤمنين، لا تعجل علي، لا تعجل علي، والله إنهم كانوا أشياخ لا يقرؤون شيئا من القرآن، وكنت أحفظ القرآن. فقالوا لي بأن لا نحفظ شيئا، فأممتهم ولا أدري والله ما قد أضمروه. فصدقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجعله إماما لأهله في مسجد قباء، وبعد ذلك بعثه إلى أهل العراق يعلمهم القرآن. هذا مجمع بن جارية إمام مسجد الضرار، لكن هو على ضرب وشاكلة، والمأمومون وراءه على ضرب وشاكلة أخرى. وبهذا يتبين لنا خطر هذا الكيد وعظيم خفائه حتى على بعض الصالحين. ولهذا الأمة مطلوبة في كل أحيانها، مطلوبة في أن تتعرف على صفات المنافقين وخصال هذا العدو. هذا العدو يضربها في مقتل، هذا العدو يضربها من داخلها، يدمر قوتها، يزيل وحدتها، يشتت جمعها، يذهب بمصادر قوتها. هذا العدو هو العدو الكامل، فهي مطلوب منها أن تتعرف على خصاله وأعماله لتكون على حذر، فإن الحذر منهم واجب، أوجبه الله: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يقينا والمسلمين شرورهم. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح للموعظة قلبه وأذنيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اخذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، نسألك يا الله بأسمائك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تعجل بنصرك لإخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وكلهم ولا تكن عليهم، يا قوي يا عزيز. اللهم يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، نسألك يا الله بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تعجل بالفرج المسلمين المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد.